أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة. هذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تعين الإنسان المؤمن على أن يحفظ القرآن، وعلى أن يتعلمه، وعلى أن يحضر مجالس الذكر، وعلى أن يقوم لسانه بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. القرآن عظيم وليس كغيره من الكلام، هو كلام رب العالمين. حين تحفظ القرآن تؤجر أجرا عظيما، ليس على كل سورة ولا على كل آية ولا على كل كلمة، إنما على كل حرف، على كل حرف من القرآن. ولذلك في الحديث: من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وانظر للتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم والبيان. يمكن على كلام العرف يقول لك: فلان قام قال لنا كلمة، ألقى علينا كلمة، معنى خطبة طويلة. أما يقول حرف أنزل القرآن على سبعة أحرف، مش معناه سبعة أحرف تعد واحد اثنين ثلاثة سبعة، لا، ولكنه قراءات القرآن التي نزلت من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلعل إنسانا يتوهم أنه من قرأ حرفا يمكن من قرأ ربع من القرآن، من قرأ سورة من القرآن. فبين لك: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، والحرف الحسنة بعشر أمثالها. يبقى إذا أنت قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، عد الحروف بكل حرف تأخذ عشر حسنات، هذا شيء عظيم. تقرأ القرآن تؤجر على كل حرف، تسمع للقرآن تؤجر على كل حرف. وربنا يأمرنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يوم القيامة يفضل صاحب القرآن، وقلنا إن العلم الشرعي يا إما يدعو صاحبه إلى الإخلاص فيكون في طريق الله سبحانه ويحشر مع العلماء وهذه منزلتهم، وإما يدعو الإنسان إلى الرياء وطلب الدنيا فيسوقه القرآن إلى النار ويكون أول من تسعر به نار جهنم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر ليس أن نحكم لمن يحفظ القرآن إن فلان ده في الجنة ولا فلان هذا في النار، الله أعلم بفلان وفلان، وهذا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بحسب ما يكون من نية الإنسان وإخلاص الإنسان. الإخلاص عزيز والإخلاص هام جدا. حين تخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى وجه عملك لله، ولا تنتظر من خلق الله المثوبة، لا تنتظر أن يقول عنك إنك حافظ للقرآن. ويمكن إنسان يتكلم عنك ويقول فلان ده حافظ أكثر من نص القرآن، ما تصوبش تقول له لا حافظ القرآن كله، لا تقول هذا الشيء، دعه يظن ما يظنه، واجعل عملك لله سبحانه. إذا قيل فلان هذا بيعرف يقرأ القرآن، تقولش لا ده أنا بنقرأه وبنجوده، ده أنا مدرس تجويد كمان، وأنا وأنا، كأنك بتعرف للناس هذا الشيء. تعلم واكتم، تعلم واكتم. ولذلك كانوا يقولون، أو هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول لكميل ابن زياد، يقول: يا كميل تعلم واكتم، تعلم، يعني ما تقعدش تقول للناس أنا تعلمت أنا تعلمت أنا حفظت أنا، أما يحتدوا لك يبقى اتعرض لهم وبقول لهم لما يحتدون إلي. تعلم واكتم واصمت تسلم، ما تتكلمش كثير، ما تلغيش كثير، ما تقعدش كل شوية تقول أنا أنا، لا 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 داعي لذلك. تعلم واكتم واصمت تسلم. تسر الأبرار، يفرح بك الأبرار أن تكون على خير، والأبرار يفرح بعضهم لبعض حين ترى إنسانا على تقوى تفرح له، وأنت هذا الإنسان يمكن أنت ما استفدتش منه حاجة، ولكن تقواه لعلها تنفعك وتنفع من حولك، أي يدري لعل هذا الإنسان بتقواه يمنع الله عز وجل مصائب عن أقوام بوجود هذا الإنسان فيهم، لعل ببركة دعوة الله عز وجل يرحم من هو معهم. لذلك الإنسان التقي حتى ولو لم تكن بينك وبينه علاقة تفرح لوجود إنسان يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى بينه. تسر الأبرار، فالبر يفرح بالبر والتقي يفرح بالتقي. فهنا يقول لكميل تعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفذيار، احذر من الرياء. هنا في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا أن هذا الذي يحفظ القرآن ويأتي يوم القيامة يقول له اقرأ وارتقي، اعلى اعلى في درجات الجنة، ودرجات الجنة بعدد آية القرآن، كل آية لك درجة من درجات الجنة فيها، احفظ كما تشاء أن تحفظ من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. حروف القرآن تؤجر على كل حرف 10 حسنات لو أنك قرأت، ما بالك لو أنك حفظته كل حرف من القرآن كيف تؤجر عليه؟ والقرآن يوصل لحوالي 3 مليون حرف أو فوق ذلك حسب عدد حروف القرآن، هذا شيء عظيم جدا، كم تؤجر على عدد حروف القرآن حين تقرأ هذا القرآن العظيم؟ روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله. القرآن يأتي يوم القيامة، وقلنا القرآن هذا كلام رب العالمين ليس مخلوق، وما المبال هنا بيقول يا ربي في هذا الحديث؟ رب لها معاني كلمة، فحين تقول رب الدار مش معنى خالق الدار، ولكن رب الدار صاحب الدار، فالله عز وجل صاحب هذا القرآن، القرآن كلامه هو سبحانه، فلما يقول القرآن يا صاحبي أنا منك أنا جئت منك فهذا القرآن، أو أنها على الحقيقة فتكون في ثواب القرآن، والثواب من الله إعطاء، فيكون الثواب على حقيقة قوله يا رب. يقول القرآن يا رب حله، حل صاحبي هذا جيل الحلية يوم القيامة، فيلبس تاج الكرام، تاج الكرامة لا قال لنا ياقوت لا قال لنا ذهب، لا ده شيء أعظم من ذلك، أعظم من ذلك تاج الكرامة. فحين نقول ألبسناه تاج الذهب لنكرمه، أعطيناه الهدية إكراما له الهدية، لا ددنا له الكرامة نفسها، الكرامة نفسها، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول القرآن يا رب زده، اديله زيادة فوق ذلك، مش تاجه بس اديله كمان، فيلبس حلة الكرامة، حلة الكرام. هنا العرب يفهمون ذلك في عوائدهم لما كانوا يفدون على الملوك، والملك يحب إنسانا قدم عليه يروح معممه بعمة، يعطيه عمامة جيدة، عمامة غالية، عمامة من حرير عليها أشياء من ذهب، ولما يزوده شوية يقوم يديله قميص يلبسه وعمامة أفطان، أفطان يقول لك موشى بذهب، ده الملوك عطايا الملوك حين يعطون، اداله عمامة اعطاله قميصا. الله عز وجل يحلي عبده يوم القيامة الذي يحفظ كتاب الله سبحانه، قال يلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه. القرآن يفضل يدافع عن صاحبه، يا رب هاتله هاتله اديله يا رب اعطيه، قال يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه، فيقال له الآن اطلع بقى امتحانك الآن، كل آية انت حافظها اطلع بها درجة، يقال له اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة. هذا القرآن العظيم الذي أمرنا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتقرأ وردك من القرآن وتستمع للقرآن، اسمع وأنصت لكتاب الله سبحانه، لأن الله أمرك بذلك، اسمع وأنصت، وأنصت من حولك أيضا، اسكت يا فلان اسكت، اسمع هذا القرآن. يبقى هنا تسمع إذا قرأ القرآن فاستمع له، مش بس سماع، وأنصتوا، الإصغاء الجيد لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قال لنا ربنا ذلك، هل يعقل إن ممكن أستمع للقرآن ومعايا مشغل راديو جنبي مثلا جايب لي مزيكا ولا أغاني ولا تمثيلية ولا حد بيزعق ويصرخ فيها؟ مش ممكن أسمع القرآن. أقول لك اطفي ده خلينا نسمع القرآن، اطفي خلينا نسمع القرآن. طيب لما تيجي أنت المسجد وجايب ابنك الصغير وعمل لنا راديو لوحده، إحنا نقرأ القرآن وابنك عمال يصرخ وعمال يجري وعمال يلعب، هنقول لك إيه؟ اطفي الراديو ده، سكت ابنك، عايزين نصلي مش عارفين نصلي. انت في بيتك بتعمل هذا الشيء، اما بتشغل الراديو تسمع القرآن قبل الافطار وبعدين ابنك بيعمل دوشة، اذا كنت مؤمنا هتقول له اسكت، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصت، مش هتسيبه يعمل دوشة ولا هتسيبه يقعد يلعب ويدقدق ويعمل ويزعجه. هذا لك انت، كيف بغيرك؟ كيف بغيرك؟ هل هتجيب الناس يسمعوا القرآن عشان شغل لكم الراديو تسمعوا القرآن وبعدين تجيب ابنك يطبل جنبهم ويزعق جنبهم ويعمل؟ هذا مش معقول تعمل هذا الشيء. بس العجب انه يحدث، بيحدث هذا الشيء، وتلاقي بعض الاخوه يجيب عيالهم يزعجونا في المسجد، وبعض الاخوات يعملوا اكثر من ذلك، الاخت جايبه عيالها عمالين يعملوا دوشه في المصلى، بيجروا رايحين جايين ودوشه، وحرام عليكم ما تعملوش هذا الشيء، ما تجيبهمش معاك في الليل. بقى لي 10 سنين بصلي هنا وعمر الشيخ ما قال، كل سنه بنقول، كل سنة بنقول يا جماعة اللي ابنه صغير ما يجيبوش المسجد في صلاة، الناس جاي تسمع قرآن مش تسمع صوت ابنك. وبعدين ايه يدريك حد يدعو على ابنك ده؟ ليه تجيبه المسجد تؤذي به الناس، خاصة إذا كان صغيرا لا يفهم الصلاة، يفضل يعمل دوشة. صلي أنت في البيت، افتحي المصحف واقرأي من المصحف، ولا داعي أن تزعجي الناس معك في بيت الله سبحانه. العجب ان امبارح اخت من الاخوات بتحتج، بتقول ايه؟ بتقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ومشركين بيسقفوا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق. والله عارف بقيت انت مشركين انت وابنك بقى تعملوا هذا الشيء تزعجوا. طب والله ربنا كفى النبي صلى الله عليه وسلم شر المشركين، هيكفينا شرك انت ازاي بقى؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. ليه هذا الشيء؟ ليه؟ وليه الاحتجاج الباطل بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ ما يجوز يا جماعه الاتيان بالاطفال الصغار الى بيت الله واحنا بنصلي التراويح لسماع القران، مش لسماع الاطفال، مش لسماع الدوشه والهيصه من الصغار. والبعض يمكن ناس يصلوا وتقعد الناس ما بتصليش وتتكلم مع زميلتها تزعج الناس في الصلاه، هذا غير جائز. وانا قلت لكم قبل ذلك ان الله عز وجل قال لنا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، هذا واجب في الصلاه. اتفق العلماء على ان في الصلاه هذا واجب، ان تستمع لكتاب الله وان تنصت لكتاب الله سبحانه. ما يجوز لك انك تزعج احدا من الناس وهو يصلي، ولا حتى بتلاوتك للقران، ولا حتى لو انك جالس بتقرا في المصحف وبدوارك انسان بيصلي، ما يجوز لك ترفع صوتك تقوم تزعج هذا الذي يصلي. فكيف بصلاه جماعه وتزعج الناس بابنك ولا بصبي صغير يلعب ويلهو ويزعج الناس؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه قال لاصحابه مره وهم في الاعتكاف يصلون، وقلنا ان كان صلاه الجماعه ما بيصليش بهم النبي صلى الله عليه وسلم الا قليلا جدا، صلاه التراويح جماعه، خوفا ان تفرض عليه. مره من المرات كانوا يصلوا فرادى في المسجد، كل واحد بيصلي، فرفع بعضهم صوته وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فسمعهم يجهرون بالقراءه، يقرا القران كل واحد صوته مرتفع بزن، فكشف الستر، كشف الستاره اللي بينه وبين الناس، وقال الا ان كلكم مناجي الرب. كانوا بيصلوا، ما كانوش بيلعبوا، ما كانوش قاعدين بيتكلموا، ولكن كانوا بيصلوا، فكل واحد زن شوية رفع صوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كلكم مناد ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. سماه أذى يا جماعة، سماه أذى، رفع الصوت بالقرآن، إن ده بيصلي وده بيصلي، ما تأذيش الآخر برفع صوتك بالقرآن. قال فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. هل هنتخيل ان الصحابة كانوا يقعدوا يرفعوا اصواتهم بالضحك وبالكلام ويزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ويزعجوا الناس؟ ابدا ما كانوا يفعلون ذلك، وانما غايتها انه بيقرا قران بيستعذ بالقران يرفع صوته به. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك حتى ولا بالقران حتى لا تؤذي الناس به. قال ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، وفي رواية قال في الصلاة. هذا القرآن العظيم الذي ميزه الله سبحانه تبارك وتعالى عن غيره من الكلام، لا ترفع صوتك بالقرآن فتؤذي الناس، كيف بالأطفال الصغار؟ وهنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى، يذكر رحمه الله في أمر الإتيان بالصبيان إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: يصان المسجد عما يؤذيه، يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. ده مش كلامي أنا، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إن بعض الإخوة يعجبوا يقول لك إن ما النبي صلى الله عليه وسلم خد أمامة بنت ابنتي ودخل بها المسجد، وابنك زي أمامة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأديبك أنت لابنك كتأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت، وكان يحملها في يده صلى الله عليه وسلم ولم يزعج بها أحدا، ولم يأتي أبدا لا إنها صرخت في الصلاة ولا إنها عملت دوشة في الصلاة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكذا توسيخهم لحصره، وكذا توسيخهم. الصبيان يا جماعة يوسخوا حصر المسجد، ومال الكبار اللي بيفطروا ويرمي النوى على الأرض ويكب العصير على الأرض يبقى إيه؟ يحرموا، يحرموا ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات. منكر مش منكر عادي، من عظيم المنكرات إن الصبيان يرفعوا أصواتهم فيؤذوا المصلين، أنهم يحدفوا على الحصير بتاع المسجد ما يقذره ما يوسخه. هذا كلامه، وهذا شيخ، وهذا الإمام النووي رحمه الله يقول في إدخال المجانين والصبيان الذين لا يميزون، قال: لا يؤمن تلويسهم للمسجد، فيمنع من ذلك أنه ممنوع ذلك، فيأتي به بلفظ يكره. قال: لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب رضي الله عنها، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شايل أمامة خايف أن يسيبها على الأرض ترفع صوتها تؤذي الناس، هنا رفعها شالها صلى الله عليه وسلم طول الصلاة وهو يحملها صلى الله عليه وسلم، إلا إذا ركع أو سجد وضعها بجواره حتى لا ترفع صوتها، حتى لا تمشي بين الناس فتزعج الناس. قال: ولا ينفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النووي، لا ينفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكراهة التي ذكرناها. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، أي مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، إنه الذي اضطر لذلك وجاء معه ابنه أو ابنته يبقى يحافظ على ابنه ويحافظ على الصلاة ألا يفسدها على الناس بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شيل ابنك وسكت ابنك، لقيته هيعمل إزعاج خد وامشي به، لكن ما تضلش في المسجد وهو بيصرخ وبيؤذي الناس بصوته ويفسد على الناس صلاتهم. يقول الإسنوي في كلامي على ذلك، قال: وقد صرحوا بتحريم إدخال الصبيان المساجد، قد صرحوا الشافعية يعني بتحريم إدخال الصبيان المساجد، كما نقله الرافعي عن صاحب العدة. هنا ينقل هذا الشيء، ولا شك أن التحريم له وجه والكراهة لها وجه آخر. الكراهة إذا كان الإنسان يأتي بابنه ويمكن يلعب يعمل شيء بس مش هيدوش الناس ولا هيخرج الناس عن صلاته. التحريم إذا كان الصبي ولا الطفلة الصغيرة تزعج الناس، تفضل الناس بيصلوا طول الصلاة هي عمالة تصوت وتعمل وما بتسكتش، هنا الناس مش جايين يسمعوا صوت ولا صريخ، يبقى تاخد ابنك أو تاخدي بنتك وتنصرفي إلى بيتك، يبقى هذا الأسوب لك. وإلا لو ظللت في بيت الله عز وجل بمثل هذا الأذى فعليك الإثم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا من عظيم المنكرات، وكما نقل الإسنوي التحريم عن الشافعية وغيرهم في هذا الشيء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا تأويل كتاب الله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.